الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الدرس وهذا النوع وهو المقلوب، وذكر المصنف رحمه الله قصة الإمام البخاري وامتحان بعض العلماء له، وتقدم أن فيها جهالة مشايخ ابن عدي أو إبهام مشايخ ابن عدي. ثم هل هؤلاء العدد من المشايخ لابن عدي تنجبر جهالتهم أو يغتفر إبهامهم لكونهم عددا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال كما ذكر العلامة السخاوي رحمه الله أنهم عدد تنجبر جهالتهم، ومنهم من قال هذا العدد قد يكون ثقة، قد يكون ثقاتا، وقد يكون ضعفاء، وقد يكون مجاهيل، وقد يكون متروكين أو كذابين. فلأجل هذا يتوقف في هذه الحكاية. والحكايات الثابتة عن الإمام البخاري في ثبوت سعة علمه وعظيم حفظه كثيرة. ثم قال رحمه الله: نعم، وقد نبأ الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. تقدم أن كون هذا السند ضعيفا لا يحكم هكذا بإطلاق على كون المتن أيضا ضعيفا، إذ قد يكون له إسناد آخر ضعيف فيرتقي به إلى الحسن لغيره، أو يكون له أسانيد. لكن بعد البحث إذا تبين أنه ليس له إلا هذا الإسناد، وفيه راو ضعيف أو مجهول أو فيه انقطاع، فممكن أن يحكم على الحديث بأنه ضعيف. واستثنى المصنف رحمه الله مسألة، قال: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. يعني يقول إذا استدل عليك مستدل بحديث وتعرف ضعف إسناده، فتقول له هذا حديث ضعيف حتى يتبين أن له طريقا أخرى. ثم قال رحمه الله: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل والبيهقي. قالوا: إذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة ذهب جمهور أهل العلم من المتأخرين إلى جواز التحديث بالأحاديث الضعيفة التي هي ضعيفة الأسانيد، بل والعمل بها في باب الفضائل كما ذكر هنا في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، لكن لا يكون ذلك في باب العقيدة، في باب الصفات، ولا في باب الأحكام. الأحكام يقصدون به يعني الحلال والحرام. نعم، هذا قول كثير من أهل العلم، لكن ليس هو إجماعا، فإن مذهب أئمة مشهورين هو عدم جواز رواية الحديث الضعيف والعمل به في جميع الأبواب بدون تفصيل بدون استثناء. وهذا مذهب ابن معين والبخاري ومسلم، وأيضا الإمام ابن حزم، وهكذا ابن العربي، وهكذا بعض علمائنا المعاصرين كالعلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين وشيخنا الإمام الوادعي. فهؤلاء وغيرهم على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف ولا يروى ولا يستدل به، وفي ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية عما لم يصح. فعندنا كتاب الله، وعندنا الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فصل كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله في مقدمة كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، من فصل بين باب وباب فعليه الدليل وعليه البرهان، إذ كله شرع، إذ كله شرع. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، والله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلسنا متعبدين إلا بما ثبت في شرعنا كتابا وسنة، فما ثبت في الشرع فهذا الذي يحدث به، وهذا الذي ينشر، وهذا الذي يعمل به. وأما ما لم يصح فلا يحدث به ولا يعمل به، إذ أن هذه الفضائل فيها مستحب وفيها أمر يعني من الأمور الواجبة في بعض الآداب. فهذا كله من الشرع. ما معنى الأحكام؟ هل معنى الأحكام واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح؟ فما تخلو هذه الأحاديث من تضمنها لشيء من هذه الأحكام الخمسة. فلهذا من فصل وقال بالنسبة لباب الحلال والحرام أو باب العقيدة فلا يروى ولا يحدث ولا يؤخذ ولا يعمل إلا بما صح، وأما ما عدا ذلك فلا بأس، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل. نعم روي عن جماعة من المتقدمين لكن له توجيهان، يعني هذا الذي نقل عن ابن مهدي وعن أحمد بن حنبل وعن غيرهما في التسهيل في باب الفضائل بالأحاديث يعني التي في هذه الدرجة، حمل أهل العلم أو وجه أهل العلم الذين لم يقبلوا هذا التفصيل، وجهوا هذا الذي روي عن الأئمة بتوجيهين. التوجيه الأول أنهم يقصدون أحاديث الذين نزلت درجة أحاديثهم عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، كأولئك المختلف فيهم محمد بن عجلان وابن إسحاق وعاصم بن أبي النجود وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأمثال هؤلاء، سهيل يعني بن أبي صالح. هؤلاء يعني مقارنة بشعبة والثوري هؤلاء يعني لا يكونون في مصاف هؤلاء. فلهذا استدل أصحاب هذا القول بأنهم قالوا إذا جاء الحلال والحرام ذكرنا حديث شعبة والثوري، وأما إذا كان في غير هذه الأبواب سهلوا وروعوا عن هؤلاء الذين فيهم شيء من الضعف، وبعضهم أصلا هو صدوق وحديثه حسن. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أنهم كانوا يذكرون الحديث بالإسناد، ومن أسند لك فقد إيش؟ من أرسل فقد تكفل لك، ومن أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. يذكرون الإسناد ويتخاطبون مع أئمة ومحدثين ومشتغلين بعلم الحديث، فيستطيعون أن يميزوا بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. هكذا وجه ما نقل عن هؤلاء الأئمة. وإذا لم يستقم هذا التوجيه أو ذاك فالعبرة بالدليل والعبرة بالصواب، العبرة بالصواب. ثم ذكروا شروطا كما أفاد العلامة أحمد شاكر رحمه الله في هذه الحاشية، ذكر كلاما مفيدا. قبل هذا نقرأ هذا. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. أيضا مما أرشد إليه أهل الحديث أنه في الأحاديث الصحيحة والحسان أنه إذا ذكرت هذه الأحاديث فتذكر بصيغة الجزم، يقال ثبت عن رسول الله أو قال رسول الله. أما إذا كانت الحديث ضعيفة فيذكرها بصيغة التمريض، يقول حكي، نقل، ذكر، روي، يقال، قيل، من هذه الألفاظ التي تدل على التمريض. لكن هذا كما تقدم في باب الموضوع أنه لا يذكر إلا مقرونا ببيان حاله، يعني يذكر الحديث الموضوع ويقال هذا موضوع، لكن لو كان الحضور لا يفهمون ما معنى الموضوع فلا بد أن يصرح من باب النصح للإسلام والمسلمين وللحضور أن يقول هذا موضوع بمعنى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت بوجه من الوجوه. وهكذا في مسألة صيغ التمريض، عامة الناس لا يعرفون ما معنى صيغ التمريض وصيغ الجزم، فإذا قال لهم قال رسول الله أو روي عن رسول الله عندهم سواء، طالما سمعوا كلمة رسول الله فإنهم يعتقدون ثبوت هذا الحديث وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يكفي وهو يتخاطب مع عوام لا يفهمون ولا يميزون أن يقول لهم روي عن رسول الله، فإذا عوتب في ذلك قال أنا لم أذكره بصيغة الجزم وإنما ذكرته بصيغة التمريض. فالتعليق أن هذا لا يكفي لأن الناس لا يفهمون، يذكر، يروى، يحكى، ينقل، قيل، يقال، مثل هذه الألفاظ الناس لا يفهمون منها أنها أحاديث ضعيفة. فلهذا لابد كما يقال أن يضع النقاط على الحروف. قال رحمه الله العلامة أحمد شاكر قال من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله صحيح أم ضعيف فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول روى أو روي عنه كذا أو بلغنا كذا، وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثيرا من المؤلفين رحمه الله وتجاوز عنهم، من المؤلفين ومن المدرسين ومن الوعاظ ومن الخطباء وغيرهم. قال وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط، قال وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط. أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. والتعليق على هذا كما تقدم أن الباب واحد، هو شرع جاء به أو ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أين الدليل على هذا التقسيم وهذا التفصيل؟ قال ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية، وهذا الشرط غير معمول به عند الذين يسهلون في باب الفضائل فيروون الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يميزون بين الضعيف والضعيف جدا والواهي والمنكر والمتروك والمردود، فهذا الشرط غير متوفر عند جمهور من يعمل به. ف فهل عندهم القدرة على التمييز بين الضعيف والضعيف جدا والواهي؟ فهؤلاء الكتاب وهؤلاء الوعاظ وهؤلاء المدرسون وهؤلاء يعني المرغبون لا يميزون، إذن هذا الشرط غير متوفر، فواجب سد هذا الباب. قال ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به، أيضا هذا يعني معناه أنه لا يأتي في شيء ليس له أصل في الشريعة، لكن مثلا في قيام الليل جاءت الحديث الكثيرة في فضل قيام الليل، فيروى حديث في فضل قيام الليل وأن من قام الليل له من الأجر كذا وكذا، هذا معنى كلامهم أنه يندرج تحت أصل، فإذا يكون العمل بهذا الأصل، يكون العمل بهذا الأصل الذي يبنون عليه، طالما يعني لا يعملون مثلا جاء ذكر ثواب معين لمن قام الليل فهم يقولون هذا في باب الفضائل وإلا من أخذ بهذا الثواب المعين لكن يندرج تحت أصل، فالجواب أنه يعمل بهذا الأصل، الاستناد إذن على هذا الأصل وليس على هذا الحديث الضعيف. قال رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وهذا أيضا غير متوفر عندهم، بل هم يحدثون بالأحاديث الضعيفة ويعملون بها ويعتقدون يعني جواز العمل بها، وهذا الشرط ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وهذا أيضا لا يمكن إلا عند يعني العارفين. ثم علق بتعليق نقرأه سريعا، قال والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قول في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام بين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما يرجح والله أعلم، يقول أحمد شاكر فيما يرجح والله أعلم، أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الإصلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصح الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. نعم، هذا كلام يعني هذا أحد التوجيهين في توجيه ما نقل عن هؤلاء الأئمة إلى هنا، والحمد لله.